وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله هذه الوجوه بالخير والمسرات، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكتب لنا هذه الجلسة جميعا في موازين أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، بعيدة من الرياء والسمعة وحظ النفس، إن ربي على كل شيء قدير. هذا هو اليوم 18 من شهر صفر من العام 14 بعد 400 للهجرة، ودرسنا اليوم هو الدرس 4 من شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو قد جمع فيما وصف وسمى بفيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قال الشيخ محمد خليل هراس رحمه الله: قوله لأنه سبحانه لا سمي له إلى آخره تعليل لقوله فيما تقدم إخبارا عن أهل السنة والجماعة لا يكيفون ولا يمثلون. ومعنى لا سمي له أي لا نظير له يستحق مثل اسمه، أو لا مسامي له يساميه. وقد دل على نفيه قوله تعالى في سورة مريم: هل تعلم له سميا؟ فإن الاستفهام هنا إنكاري معناه النفي، وليس المراد من نفي السمي أن غيره لا يسمى بمثل أسمائه، فإن هناك أسماء مشتركة بينه وبين خلقه، ولكن المقصود أن هذه الأسماء إذا سمي الله بها كان معناها مختصا به لا يشركه فيها غيره، فإن الاشتراك إنما هو في مفهوم الاسم الكلي، وهذا لا وجود له إلا في الذهن، وأما في الخارج فلا يكون المعنى إلا جزئيا مختصا، وذلك بحسب ما يضاف إليه، فإن أضيف إلى الرب كان مختصا به لا يشاركه فيه العبد، وإن أضيف إلى العبد كان مختصا به لا يشاركه فيه الرب. وأما الكفء فهو المكافئ المساوي، وقد دل على نفيه قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. وأما الند فمعناه المساوي المناوئ، قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
نعم. الله تبارك وتعالى لا نظير له ولا مسامي يساميه سبحانه وتعالى. وأحب أن أنبه في توحيد الأسماء والصفات إلى مسألة وضحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وعدم فهمها هو الذي أوقع الفرق الضالة التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة فيما وقعت فيه. فانتبه لهذه المسألة، فإنها أساس سنرجع ونحيل إليه إن شاء الله في الدروس القادمة. الأسماء والصفات أيها الأحبة تنقسم إلى 3 أقسام. هذا أمر أريده أن يكون واضحا وجليا في أذهان الجميع إن شاء الله. تنقسم الأسماء والصفات إلى ثلاثة أقسام: قسم يطلق على الله وحده ولا يجوز إطلاقه على خلقه البتة، مثل لفظ الجلالة الله، ومثل الرحمن، ومثل الخالق. هذه أسماء لا تطلق إلا على الله وحده، ولا يجوز أن تطلق على أحد من خلقه إطلاقا. هذا القسم الأول. القسم الثاني: قسم يطلق على خلقه، يطلق على الخلق ولا يجوز إطلاقه على الله قطعا، مثل الضعيف، الذكي، الشجاع، الغبي، المريض، أي وصف من هذه الأوصاف، هذه تطلق على المخلوق ولا يجوز بحال إطلاقها على الله تبارك وتعالى. هذان القسمان الأول والثاني لا يظهر فيها إشكال، الذي يطلق على الله وحده والذي يطلق على المخلوق وحده هذه لا إشكال فيها. أين وقع الإشكال؟ وقع في القسم الثالث، وهو الأسماء والصفات التي تطلق على الله وعلى خلقه. فاستوحشت بعض الفرق من هذا، فأخذت تنفي أسماء الله وصفاته، أو تجحدها، أو تؤولها، أو تتعسف في معانيها، بينما الأمر يسر وسهل ولله الحمد، لأن الله تبارك وتعالى بذاته تولى بيان هذا في كتابه، فلا يحتاج إلى أقيسة من أحد ولا إلى اجتهاد من أحد، وإنما يحتاج إلى اتباع وإذعان وانقياد. كلمة حي مثل ما أشار الشيخ، هذه اسم مطلق أو اسم كلي. واحد تسمع قال كلمة حي، تفهم من هذه الكلمة معنى ولا لا تفهم معنى؟ تفهم معنى، ما هو المعنى الذي فهمته؟ معنى الحياة، صل. لكن هذا المطلق أو هذا الأمر الذهني لا يتم إدراكه إلا بأن يوضع في جملة مفيدة، فتقول سبحان الحي الذي لا يموت. بعد هذه الجملة انصرف الذهن إلى أي شيء؟ إلى الله تبارك وتعالى. واحد آخر قال فلان حي ولم يمت، انصرف الذهن إلى من؟ إلى الإنسان. هل لما أطلقنا على الله حي وعلى الإنسان حي، هل اقتضى هذا أن حياة الله مثل حياة خلقه؟ تعالى الله عن ذلك. اشتركوا في ماذا؟ الخالق المخلوق في الاسم المطلق، لكن عند التكييف، عند الإضافة، عند الاختصاص، لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق. واشتراك الخالق والمخلوق في الاسم المطلق لا يعني أن يكون الله من خلقه. قال إنسان سميع، اسم مطلق، فهم من الذهن معنى سمع، لكن الذهن لا يزال يطلب ويلح من تريد بهذا المطلق، يعني نزل كلمة كافية في جملة مفيدة. فقال واحد الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فانصرف الذهن هنا إلى أي شيء؟ إلى الله تبارك وتعالى. آخر قرأ فجعلناه، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انصرف الذهن هنا إلى من؟ إلى الإنسان. فهل يقتضي هذا أن يكون سمع الله وبصره كسمع المخلوق وبصره؟ حاشا وكلا. ثم أمر آخر، أنحن الذين أطلقنا على الله هذه وعلى خلقه، أم ربنا في محكم وحيه وتنزيله هو الذي أطلق هذه الصفات على نفسه فله ما يليق به، وأطلقها على خلقه وللخلق ما يليق بالخلق؟ هذه نقطة هامة جدا. من هنا نقول إننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، ولا نستخدم الأقيسة العقلية في باب توحيد الأسماء والصفات خاصة وفي باب العقيدة عامة. يأتي إنسان يقول أنت تقولون الله له سمع
طيب السمع ما يكون إلا بإذن، والإذن فيها طبلة، إذا لو قلنا كذا إذا شبه الله إذا نجحك السمع. من قال لك السمع الذي بواسطة إذن وبواسطة طبلة؟ سمع من؟ سمع المخلوق، لكن الذي ليس كمثله شيء في ذاته نثبت له سمعا يليق بجلاله ليس كسمعنا، لأنه بذاته ليس كمثله شيء، فهو بالتمام في صفاته ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. من هنا تجد أن الزرق التي ظلت وخالفت أهل السنة والجماعة أتيت من الفهم السقيم في القسم الثالث، لأنها ما أدركت ما الذي يليق بالله وما الذي يليق بالخلق، فبدأت تخبط خبط عشواء، فمنهم من نفى ومنهم من جحد ومنهم من أول إلى آخر التعصفات التي ستمر معنا بإذن الله. لكن هذا الله أهل السنة والجماعة فبينوا كما بين الله تبارك وتعالى أن هذه الأشياء التي تطلق على الله وعلى خلقه لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، فإن الله وصف نفسه بالاستواء، وصف عبده بالاستواء، وصف الله نفسه بالسمع والبصر، وصف الخلق بالسمع والبصر، وصف الله نفسه بالنزول، وصف عباده بالنزول، وصف الله نفسه بأنه له يد، وصف الإنسان بأنه له يد. النصوص كثيرة جدا كلها على هذا النسق، لله ما يليق بالله وللمخلوق ما يليق بالمخلوق، واشتراكهما في اسم عام لا يقتضي أن يكون الله من الخلق، بل الله تبارك وتعالى لا كفء ولا نظير ولا ند ولا مسامية له سبحانه وتعالى. أظن هذه إن شاء الله مفهوم ما فيها إشكال. كذا أقرأ.
القياس في العلم الإلهي، وأما قوله ولا يقاس بخلقه فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة.
في خطأ في طبعية الأقيسة، الياء مقدمة على السين. الأقيسة نعم.
فالمقصود به أنه لا يجوز استعمال شيء من الأقيسة التي تقتضي المماثلة والمساواة بين المقيس والمقيس عليه في الشؤون الإلهية، وذلك مثل قياس التمثيل الذي يعرفه علماء الأصول بأنه إلحاق فرع بأصل في حكم الجامع، كإلحاق النبيذ بالخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة الحكم وهي الإسكار. فقياس التمثيل مبني على وجود مماثلة بين الفرع والأصل، والله عز وجل لا يجوز أن يمثل بشيء من خلقه.
نعم، لا يجوز في حق الله قياس تمثيل ولا قياس شمول. قياس التمثيل مر بكم في الرياضيات، ألف يساوي باء وباء يساوي جيم، ماذا تكون النتيجة؟ إذن ألف يساوي إيش؟ يساوي جيم. هذا الأمر لا يطلق على الله، ما يأتي إنسان يقول لنا سمع والله له سمع إذا سمع الله كسمعنا، حاشا وكلمة، هذا قياس محرم في جانب الله، لا يستخدم في حقه سبحانه. لأن قياس التمثيل إلحاق الفرع بالأصل لعلة تجمع بينهما، هذا باب يستخدمه العلماء في أمور الأحكام التي تجد في حياة الناس، وهذا باب من أبواب الشريعة الذي يتولى معرفته وصبره وإصدار الحكم فيه هم العلماء الربانيون. إذا حدثت قضية من القضايا، مثلا عندك الآن كم جد في حياة الناس من المخدرات، هل كانت المخدرات تعرف بهذا الأنواع وبهذا الأسماء على عهد السلف؟ أبدا. طيب هل تبقى هذه مجردة من غير أن يقول لله فيها حكم؟ كلا. فيتولى العلماء، وقد فعلوا، يتولى العلماء رؤية العلة التي في الأصل من الإسكار وغيره مثل الخمر وما مما ورد في النص، ثم ينظرون إلى الفرع أو إلى الحادثة الجديدة، فإذا رأوا اتحاد العلة أن العلة موجودة هنا وهنا ألحقوا الجديد بالحكم السابق لجامع العلة بينهما. هذا هو القياس، هذا باب في كتب الفقه
وفي الحوادث واللوازم التي تجده في حياة الأمة. أما في جانب الاعتقاد وخاصة فيما يتعلق بالذات الإلهية فهذا أمر محرم على الإطلاق. ومن هنا كيف ظلت الفرق؟ ظلت لأنها استخدمت القياس العقلي في باب العقيدة. مثلا الاستواء يقول ايش تقول ان الله يستوي على العرش في مظلم يستوي. اذا قلنا ان الله يستوي يصير استواء عند الاستواء خلقه. يقول تعالى الله عن فهمكم علوا كبيرا. ما الذي قرنا استواء المخلوق يليق به كمخلوق؟ أنحن الذين أطلقنا على الله أنه استوى أم هو الذي وصف نفسه في سبعة مواضع من كتابه بأنه على العرش استوى؟ هو الذي وصف نفسه ووصف الخلق بأنهم يستوون. أفيعقل على كلامكم أن يدل القرآن الناس على الضلال لأن التشبيه والتمثيل ضلال وكفر ولا لا؟ إذن على قولكم يا من تفهمون هذا الفهم يترتب عليه نتائج خطيرة جدا، وهي أن القرآن والوحي دل الناس على الضلال ولم يدلهم على الهدى، ومن قال بهذا يكفر قطعا والعياذ بالله. إذن فما يمكن أن يطلق الله شيء على نفسه وعلى خلقه إلا وهو جاعل خلقه تبارك وتعالى في سعة وبعد من الهلاك وعلى طريق النجاة وهداهم إلى صراطه المستقيم. من أين تتخيل أو مثلا النزول، صفة النزول كم وكم يأتيني في الأوراق؟ يعني أسئلة عجيبة جدا. لا نقول لنا إمام نفسه وينكر نزول الله وينكر استواءه، هذا ما يجوز الصلاة خلفه، هذا جهني. لماذا؟ من أين ظل؟ يقول كيف تقول إن الله ينزل؟ فهمه إذا كان ينزل السلز الأخير في اليابان غير السلز الأخير في السعودية غير السلز الأخير في أمريكا، إذا فهو جار الصلاة نزل. بل قالوها والله بجرائد سيارة ومجلات مقروءة، تعالى الله عن ذلك. يعني فعلا الآن تتأمل قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، لأن مخلوق هزيل يحاكم صفات جبار السماء والأرض إلى ذهن العدل هذا لم يقدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، تأمل. إذا كان الحديث الذي تذكره مرة معنا لما أخبر صلى الله عليه وسلم أذن له أن يحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة للطائر الخفاق، هذا ملك واحد. ثم إذا جمعت النصوص وسع كرسيه السماوات والأرض، الكرسي الذي وسع السماوات والأرض نسبته إلى العرش كحلقة في أرض ثلاث، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فكيف بالله الذي هو رب العرش ورب الكرسي ورب الأرض والسماء ورب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى؟ فكيف إذا استحضرت النص الآخر؟ ولذلك يا إخوة يا طلبة العلم أقول إن من خصوصيات منهج أهل السنة والجماعة، وأؤكد على هذه القضية عشرات المرات لأننا نريد أن تصبح في أذهان طلبة العلم مثل ما أن 1+1=2 ما يحتاج إلى تفكير، بل هي قضية بديهية. نريد هذه القضية ترتق في أذهان طلبة أن من منهج أهل السنة والجماعة جمع النصوص المسألة الواحدة، وإلا من خصوصيات أهل البدع بتر النصوص ويأخذون من النصوص ما يشهد لهم. بقي من نصوص القضية السابقة لما ذكرنا نص الكرسي ونص العرش، بقي أيضا نص آخر: ما السماوات ومن فيها والأرضون ومن فيها بالنسبة للرحمن إلا كخرجلة في كف أحدكم. لو أن رجلا من هؤلاء المبتدعة له نزعة من عقل فكر في هذا النص، ما السماوات التي تمك السماء الواحدة 500 سنة وبينها وبين السماء الثانية مسيرة 500 سنة،
ومن فيها ومن عليها، والأرض ومن فيها ومن عليها، كل ما سوى الله ليس بالنسبة له إلا كخردلة، وخردلة بالنسبة لمن؟ في كف أحدكم. لو أن لهم مزعة من عقل واستحضروا هذا النص ما جرأوا على الله أن يقولوا به ما قالوا، ما جرأوا أن يقولوا هذا الكلام. لماذا؟ لأنه أنا وأنت أنا وأنت مخلوقين زين، اليابان بعيدة عنا وأمريكا بعيدة عنا، إذا القياس العقلي يجعل القضية كأنها مستحيل. هذا هو باب الظلام، استخدام القياس العقلي لباب الاعتقاد. لكن إذا علمت كما ذكرنا في استفتاح هذه الدروس أن كل الأسماء والصفات يجب أن تنطلق من الآية الكريمة في سورة الشورى ليس كمثله شيء، فالذي ليس كمثله شيء في ذاته ليس كمثله شيء في صفاته سبحانه وتعالى. هذه قضية مهمة يا إخوة، وبهذا تعرف كيف تقدر الله وكيف توقر الله وكيف تستشعر مراقبة الله عليك، إنه أعظم من كل عظيم. أيضا إذا استحضرنا نصوص الرؤية، لما قال الله تبارك وتعالى في الرؤية جعلنا الله وإياكم ممن يتمتع برؤيته يوم القيامة لا تدركه الأبصار، قال العلماء أي لا تحيط به، يعني هم رأوا، جميع المؤمنين رأوا، فلما رأوا ما أحاطوا به. لماذا لا يحيطون به؟ لكمال عظمته تبارك وتعالى، لأنه أعظم من كل عظيم، أكبر من كل كبير. يكفي فقط كل ما أشكلت عليك القضية، تخيل السماء والأرض وأنها ليست بالنسبة لي إلا كذرة، يزول عليك الإشكال تماما، يزول عنك تماما. اجعل هذا النص كل ما أورد عليك مبتدع، شبه اجعل هذا النص في ذهنك، إذا أشكل عليك شيء في باب الصفات، ما السماوات والأرض كل هذا الكون إلا كخردل. إذا يجب أن تعرف بهذا الرب حقه وقدره وتعظم حق تعظيمه سبحانه وتعالى. إذا قياس التمثيل محجوب في باب الاعتقاد، وكذلك قياس الشمول. اقرأ.
ومثل قياس الشمول المعروف عند المناطقة لأنه الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت هذا الكلي، فهذا القياس مبني على استواء الأفراد المندرجة تحت هذا الكلي، ولذلك يحكم على كل منها بما حكم به عليه. ومعلوم أنه لا مساواة بين الله عز وجل وبين شيء من خلقه، وإنما يستعمل في حقه تعالى قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق.
يلخص تحت هذا العبارة قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. نعم.
قياس الأولى ومضمونه أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به من المخلوق، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه. وكذلك قاعدة الكمال التي تقول إنه إذا قدر اثنان أحدهما موصوف بصفة كمال والآخر يمتنع عليه أن يتصف بتلك الصفة كان الأول أكمل من الثاني، فيجب إثبات مثل تلك الصفة لله ما دام وجودها كمالا وعدمها نقصا.
إذا عرفنا القياس الأول وهو قياس التمثيل، القياس الثاني قياس الشمول، الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة اندراج ذلك الجزئي مع غيره تحت حكم الكلي، هذا القياس مبني على مساواة الأفراد المندرجة تحت الاسم الكلي، والله تبارك وتعالى لا يمكن أن يندرج تحت شيء من خلقه تبارك وتعالى، بل كل خلقه مفتقرون إليه، فهذا قياس الشمول محرم أيضا في باب الاعتقاد. وجاء قياس الأولى، يسمى قياس الأولى ويسمى بالمثل الأعلى، وكلاهما بمعنى واحد، المثل الأعلى أو قياس الأولى. وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق، لكن فيه ملحوظة، لو تضاف يكون أحسن، كل كمال لا يلحقه نقص ولا عدم. الأرض تضيفها ولا أرض تضيفها، لأن قد يرد عليها بعض الإشكال، لكن هذا من أحسن ما رأيت، أن كل كمال لا يلحق نقص ولا عدم فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. استدل على هذه القضية شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه العظيم التدمرية بمثلين عجيبين، المثل الأول الروح، والمثل الثاني نعيم الآخرة، واحتج به على الطائف المخالفة لأهل السنة. فإن المخالفون لأهل السنة لم يسلموا لله بأسمائه وصفاته على منهاج النبوة، فقال لهم الشيخ رحمه الله: أتؤمنون بالروح؟ قالوا نعم. طيب رأيتوها؟ لا. شميتوها؟ لا. مسكتوها؟ لا. يعني ومع هذا تؤمنون بهذه الروح، وأن لها أسماء، وأن لها صفات، وأنها تصعد وتهبط وتقبض وتبسط، لها صفات كثيرة جدا. هي هذا السر الذي فيه وفيك، إذا خرجت هذه الروح من الإنسان وترك حتى يبرد انقلب كأنه خشبة تماما. ما دمتم آمنتم بالروح وأسمائها وصفاتها وأنتم لا رأيتوها ولا لمستوها ولا يعني شميتوها ولا أي شيء من هذا، فلماذا وهذا مخلوق؟ فقياس الأولى أو في المذهب الأعلى فالله أولى وأحق بأن يؤمن بأسمائه وصفاته على وجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى، كما أخبر في كتابه وكما أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وضرب على هذا أيضا رحمه الله بمثل نعيم الجنة. العجيب حتى المعتزلة المبتدعة الذين أنكروا كل صفات الباري آمنوا بنعيم الجنة، آمنوا بأن في الجنة نعيما، وأن فيها رمان وعنب وحور وقصور وعسل ولبن. طيب رأيتوه؟ لا ما رأينا. شميتوه؟ أكلتوه؟ دخلتوه؟ ليه؟ طيب ليه؟ قالوا خرج بها النص. ما شاء الله، الآن كل خرج بها النص، وأنتم مشغلين الأمة من القرن الأول إلى هذا اليوم، من بعد الخلافة الراشدة إلى هذا اليوم، والفرق الضالة خنجر مسموم في كيان الأمة المسلمة. توكم الآن تقولون ثبت بنص، ما هي النصوص كلها ثبت بنص، فلماذا لم تثبتوا؟ يعني تؤمنون بنعيم الجنة وهو مخلوق وأنتم ما رأيتموه، ولا تؤمنون بأسماء الله وصفاته وهو أولى؟ إذا فما ثبت لهذا المخلوق من كمال فالخالق أولى إيش؟ أي يتصف به سبحانه وتعالى. إذا الذي يستخدم في حق الله المثل الأعلى، قال الله تبارك وتعالى: وله المثل الأعلى. التعريف كل كمال لا يلحق. ليش قلت أنا لا يلحق نقص ولا عدم؟ لأن هناك كمالات إخوة في حق المخلوق، لكنها في حق الخالق تعتبر نقص. الولد، الولد في حق المخلوق إذا جاء لك ولد يعتبر هذا كمال لك ولا نقص؟ كمال. طيب لكن لو واحد نسب الولد لله، لم يلد ولم يولد ولم يكن له إيش؟ كفوا أحد. من هنا قلنا في التعريف كل كمال لا يلحق نقص ولا عدم، هذا الذي نضيف على هذه. وإن كان بعض من يعني ممن كتب من علماء الأمة في هذا لا يذكره، لكن المحلها مرة الشيخ الإسلام، والمحلها الدكتور عمر أشكر جزاه الله خير في بعض كتبه، ففعلا لما تأملتها وجدت أن الإضافة هذه ضرورية فعلا، لأنه مثل الولد إضافته للمخلوق كمال، لكن إضافته لله إيش؟ نقص. والله منزه عن العيوب والنقائص سبحانه وتعالى. إذن فلا يستخدم في حق الله إلا المثل الأعلى، قياس الأولى. ما ثبت لمخلوق من كمال لا يلحقه نقص ولا عدم فالخالق أولى به، ما تنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. نعم.
عناصر الدلالة والإفهام، قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون،
تعليل لصحة مذهب السلف في الإيمان لجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره، وكان أصدق قولا وأحسن حديثا، وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون به عنه، معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله الذي هو أعلم خلقه به، وأن لا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون.
نعم، لو جاءك يا أخي الكريم إنسان من الناس فقال أنت فلان ابن فلان، قلت نعم، قال أنا أعلم بك من نفسك، بما تجيبه؟ تقول لك كذاب، أنت أعلم بي من نفسي؟ لا، كذاب، أبي أمي زوجتي ابني ليس أعلم بي من نفسي، أنا لا أنزل عقلي. تقول أنت أعلم بي من نفسي؟ لا، ولله المثل الأعلى. لماذا ضربت هذا المثل؟ حتى تنتبهوا للعبارة الهامة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله لما قال فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيل وأحسن حديثا من خلقه. إذا جاء من البشر القاصرين الهزلين الضعفاء المساكين من يقول نحن أعلم بمراد الله من الله، يكون كذاب، لأنك أنت ناقضت على نفسك. أن يأتيك واحد من الناس ويقول يا فلان أنا أدرى بك من نفسك، قلت لك كذاب. فكيف إذا تجرأ أحد على الله وقال نحن أعلم بمراد الله من الله؟ هذا يكذب. إذن فربنا تبارك وتعالى هو العليم بنفسه، ولا يحق ولا يجوز لأحد من خلقك أن يدعي أنه أعلم بمراد الله أو أنه أعلم بالله من الله، فلا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم مراد الله إلا الله إلا ما أوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعه بأن هذا مراده. نعم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن ربه بمراده. الذين يعترضون على إثبات صفات الباري هم يقفون موقف من يقول نحن أعلم بالله من الله. فمثلا في الاستواء، لماذا لم يسلموا بأن الله استوى استواء يليق بجلاله، وإنما يقولون لا بد نحطها استولى؟ هذا الذي يقول استولى شعر أو لم يشعر، هو مستدرك على الله ومستدرك على الوحي، وكأنه يقول الآية أخطأت والصواب في اللام فوق الألف المكسورة. هذا باب الضلال والعياذ بالله. من أنت؟ بل من البشر كلهم حتى تستدرك على الله وعلى وحيه؟ فالله تبارك وتعالى هو أعلم بنفسه. ولذلك من الأجوبة الرائعة المفحمة التي لا أعلم أن أحدا سبق ابن تيمية إليها على الإطلاق ما ذكر في التجمرية، يقول إذا شغب عليك المبتدع في كيفية الصفات يقول لك كيف ينزل، كيف استوى، كيف يغضب، يقول اسأله كيف هو، فإذا قلت له كيف هو ارفع عدد فرائصه، كيف هو؟ أنا ما أدري، ما أدري كيف الله، أنا والله ما أدري. إذن الذي جعلك عاجز عن إدراك كيف هو يجعلني أنا من باب أولى عاجز عن إدراك كيف استوى ونزوله وغضبه ورضاه، لأنه هو الأعلم، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف، والعلم بكيفية الموصوف وكيفية الصفة فيما يتعلق به أمر حجبه الله على البشرية كلها من الأنبياء والرسل إلى أقل واحد من الناس. لا يعلم كيف الله إلا الله، ولا يعلم كيف يغضب الله إلا الله، ولا يعلم كيف يستوي الله على عرشه إلا الله، ولا يعلم كيف ينزل إلى سماء الدنيا إلا الله، ولا يعلم كيف يد الله إلا الله،
ولا يعلم كيف سمع الله وبصر الله إلا الله، لا يعلم كيفيته إلا هو، ولا يعلم كيفية الصلاة إلا هو. أمر حجبه الله عن البشرية بل عن كل خلقه تماما، لا يمكن للعقول أن تصل إلى كل ذاته ولا إلى كل صفاته سبحانه وتعالى. إذن العبارة مهمة جدا، لأنه فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم قال: ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عنهم ما لا يعلمون. من أين تلقينا توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات؟ عن طريق الأنبياء والرسل. من أين آمنا بالله؟ عن طريق الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. إذن هم الصادقون المصدقون، والذين يأتون بأمر ليس عليه ختم النبوة ولم تصفع عليه شمس الرسالة فاضرب به عن رحاله كائنا من كان صاحب هذا الزعم أو المقام، لأن الله أغنانا بهذا الوحي. وهذه الأمة ما تبوعت الصدارة وقادة العالم كلها أجمع إلا يوم اقتصرت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلما دنست هذا النبع الأصيل بالعفن والبلسفة الكافرة، يونانية كانت أو هندية أو إغريقية، حدث ما حدث في تاريخ هذه الأمة وتراجعها قرون حتى أصبحت ذنبا تقاد في مؤخرة الأمة. وكما قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما صلح أولها إلا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدخول في علم الفلسفة وعلم الكلام وعلم المنطق وغيره من غثاء الجاهلية القديمة أو الحديثة هو الذي جعل هذه الأمة تتخلف في كل مجالات الحياة. لما تتخلف هذه الأمة عقديا يتبع المجال العقدي كل مجالات. إذا تخلفت هذه الأمة في عقيدتها تخلفت سياسيا واقتصاديا وخلقيا واجتماعيا وفي كل مناحي الحياة، لأن الله ربط هذه الأمة وجعل عزها في كتابها وسنة رسولها صلى الله عليه وسلم. أما غيرها من الأمم قد تتفوق بكثرة عددها، بصناعاتها، بحضاراتها السابقة، بأي شيء، لكن هذه الأمة مربوط عزها وسلامتها وقيادتها للبشرية جمعاء لتمسكها بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن من التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن نعلم يقينا لا يخالطه ريب ولا شك أن الله هو الأعلم بنفسه، وأن الله هو أصدق قيلا وأحسن حديثا، وأن رسله وأنبياءه مخبرون عنه كما أوحى إليهم، وأن الذين يأتون بفلسفات وأمور مخالفة لشريعة الله يقولون على الله ما لا يعلمون. وإن من أعظم الفرية الذين يقولون على الله ما لا يعلمون، بل هو الأمر الذي قرن بالشرك في كتاب الله، وهو القول على الله بلا علم.
نعم. وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، وإما لكذبه وغشه وتدليسه. ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، فكلام الله وكلام رسوله في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. فقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي هي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، وهو أحرصهم على هداية الخلق وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخذلان. قوله ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد.
نعم، إذن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه الصدق والوضوح والنصح والأمانة والرحمة والشفقة، فكل خير ففي كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل من استدرك على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم يسيء إلا إلى نفسه، لأن الله تبارك وتعالى قد تولى حفظ كتابه، ومن معجزات هذا الدين أن الله يهيئ في كل عصر ومصر لهذا الدين من هذه الأمة من يحمي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويذود عن شرعه فينفي عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، فهذا الدين محفوظ بحفظ الله، سمعناه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقل إلينا شفاها ومسطورا إلى يوم القيامة. يعني من الأمور العجيبة في تاريخ هذه الأمة علم الإسلام. عندنا رجل بالجامعة في مسألة القراءات إن لم تخلي الذاكرة ما بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا 34 شخص. بطبيعة الحال لما تأخذ 1400 تضرب 2 إلى 34 في معدل 60 سنة، يعني يكون الرقم واضح. رجل ما بينه وبين المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا 34 شخص، فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى أن سمع من فم المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا من نعم الله على هذه الأمة، وهذا أمر ما وجد في أي أمة من الأمم السابقة. هذا مصداق قوله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو محفوظ. يعني الآن لما يتلقى من العلماء المتخصصين في القراءة علم التجويد والقراءة فهو منقول شفويا رجلا من رجل إلى فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك السنة هيأ الله لها جهابذة العلماء، ولذلك لما يقال في قصة أن أحد الزنادقة في عهد بن العباس جيء به في الساحة ليضرب عنقه فقال أموت الآن قرير العين، قالوا لماذا؟ قال لأني قد وضعت 14,000 حديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتهكم به أحد الناس وقال أمضض بضر أمك، لها أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ينقونها كما ينقى الذهب الإبري. وقد صدق هذا الرجل رحمه الله، معلوم. والحمد لله إلى هذه اللحظة وأنتم ترون في شباب الأمة من يعرف درجة هذا الحديث صحيح، هذا ضعيف، هذا موضوع، هذا فيه نكارة، هذا من حفظ الله لدينه. ويهيئ الله تبارك وتعالى مع مرور الزمن وفي كل الأجيال حفظ هذا الدين. السنة محفوظة ومبين صحيحة من سقيمها مضعيفة، والقرآن محفوظ ما تصل إليه يعني أي تحريف، حتى أن دولة اليهود أرادت في يوم من الأيام طبعت مصحفا أنيقا جدا ووزعته في أدغال أفريقيا وخطبت كلمة في قول الله تبارك وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلشطبت غير في الآية كيف ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، فما مر 6 ساعات
على توزيعها إلا وصغار الحفاظ تحت الشجر يقولون هذا كلام المحرف، هذا مصحف المكذوب، يكشف الله زيفهم. فيأس أعداء الله لأنهم قاسوا على وضعهم في التوراة والإنجيل التي حرفوها واشتروا بآيات الله ثمنا قليلا وحقت عليهم اللعنة بما حرفوا في كتاب الله. في كتابنا ولله الحمد أمر متحدًا به إلى قيام الساعة، التحدي قائم إلى قيام الساعة، لأن الله هو بذاته يتولى حفظه. ومن تولي الله أنه يلهم عباده ويبصرهم. فأطفال تحت أوراق وفي أدغال أفريقيا التي لا وسائل اتصال فيها ولا شيء، يذهب المجرمون في هذه الطبعة إلى هناك، يكشف الله فضيحتهم خلال ساعة لأن المصحف فيجمع المسلمون ويحرقونه بالكامل ولا الحمد لله، ليبقى كتاب الله محفوظ. نعم.
قوله ولهذا قال إلى آخره تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته هو بدل من الرب قبله، فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب. ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله ولا يشركون به ولا يغشون أممهم ولا يقولون على الله إلا الحق. قوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته.
حين نقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ننزه الله كما نزه نفسه سبحانه وتعالى، فإنه نزه نفسه عن كل نقص وعن كل عيب. وكذلك الرسل سلم عليهم لسلامة ما قالوه وبعدهم عليهم الصلاة والسلام من الإفك والكذب والزور والبهتان. وهذه الآية من أعظم الآيات التي ينبغي على المسلم دائما أن يستحضرها ويرددها، فإن فيها تجريد لتوحيد الله تبارك وتعالى والثناء عليه، وهي من الآيات العظيمة، وكل آيات الله عظيمة، لكنها من الآيات التي لها خصوصية في تنزيه الله وفي تبجيله والثناء عليه تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، فهي آيات عظيمة في سورة الصافات، وفقنا الله جميعا لما فيه الخير. نعم.
الإثبات والنفي في باب الأسماء والصفات. لما بين فيما سبق أن أهل السنة والجماعة يصفون الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ولم يكن ذلك كله إثباتا ولا كله نفيا، نبه على ذلك بقوله وهو سبحانه قد جمع إلى آخره. واعلم أن كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله عز وجل كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقائص، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، سبحان الله عما يصفون.
نعم. أيضا من أصول أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يوصف بالنفي والإثبات، و هذا الموضوع أيضا من الموضوعات الهامة التي انزلقت فيها أقدام جموع من الناس عبر سنين التاريخ. ووفق الله وهدى أهل السنة إلى الحق، فقالوا بالإثبات المفصل والنفي المجمل، وانزلقت طوائف الضلال فقالت بالنفي المفصل. فانتبه معي سأضرب مثال ثم أشرح. وش اسمك يا شيخ؟ عبد العليم. إذا قلت عبد العليم طالب علم، بار بوالديه، محب للخير، عطوف على المساكين، مواظب على دروس العلم إلى آخر هذه، أثبت له عدة صفات. يسر بهذا الأمر أم لا يسر به؟ يسر به. هذا إثبات، اسمه إثبات إيش؟ مفصل. لما جيت إلى النفي المجمل قلت ما دخل هذا المسجد مثل عبد العليم، يسر بهذا النفي أم لا يسر؟ إذن أرقى طرق المدح بتجعلك الأخرى لا تصح، أرقى طرق المدح الإثبات المفصل والنفي المجمل. إنما كما تلاحظون أخوكم صلى الله عليه وسلم ما يظهر عليه إلا علامات الخير، وقفت أمامه وقلت يا عبد العليم أنت لست بسارق ولا قاطع طريق ولا عاق لوالديه ولا زاني ولا شارب خمر، أظنه ما يكلمني أكمل اللي يعطيني الخمر. قلت أنا أرضي عنك. قال أنا ما أريد نفيك، هذا هو نفيك، هذا هو المصيبة. قلت أنا أنفيك، أنا أرسلك أبريك من هذه الأمور. قال ما أحتاج نفيك هذا، خلك دكانك. قال النبي هذا يجعل زملائي، يجعل الناس كلهم يظنون في سوء، يقولون والله يمكن، يمكن عبد العليم يفكر في شيء من هالأمور والشيخ يضيع فيها عنه. صحيح هذا الكلام ولا مو صحيح؟ إذا النبي المفصل مذمة ولا مذمة؟ النبي المفصل إيش؟ مذمة. النبي المفصل مذمة، والنبي المجمل إيش؟ لما قلنا ما دخل المسجد من عبد العليم قلنا هذا ما دخل محمد، فهم المجال ايش معنى نفي مفصل، ايش معنى اثبات مفصل ونفي مجمل. ولله المثل الاعلى. تعال الى منهج القران الكريم. منهج القران الكريم الاثبات المفصل. كيف اثبت؟ قال هو الله الرحمن الرحيم العزيز الحكيم الاول الاخر الظاهر الباطن الجبار المتكبر الى اخر، كل هذه اثباتات ايش؟ مفصله. لما جاء إلى النفي ماذا قال؟ ليس كمثله شيء. نفي إيش؟ إجماعي. إذن طرق أرقى طريقة للمدح والثناء على الله ما هي؟ الإثبات المفصل والنفي المجمل. هذا منهج الكتاب والسنة. الفرق الضالة استخدمت النفي المفصل فقالت الله ليس رحمن ولا رحيم ولا استوى ولا يغضب ولا يرضى ولا ينزل الى السماء الدنيا ولا له يد ولا سمع ولا بصر. اذا اصبح الله عدم، قاتلكم الله على هذا الكلام، اصبح الله عدم من تعبدونه. اذا النبي المفصل قمه الذم، وهذا المنهج الذي استخدمه كل من خالف منهج اهل السنه والجماعه. منهج القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل وجمعت في آية واحدة. قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نفي ليش؟ إجمالي. ثم قال وهو السميع البصير، إثبات إيش؟ تفصيلي. لكن جاك أحد إخوانه وقال هذا الكلام عليه اعتراض. ليش؟ قال طيب لم يلد ولم يولد، وقوله لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، هذا نفي تفصيلي، فكيف نوفق بينها وبين كلامك وكلام الشيخ أن منهج القرآن الإثبات المفصل والنفي المجمل؟ نقول إن هذا استثناء من عموم القاعدة، لأن الاستثناء أسلوب من أساليب اللغة العربية التي جاء بها هذا الوحي، ومعلوم أن الاستثناء من القاعدة لا يحرمها، هذا أولا. ثانيا أن هذه القضايا قضايا واقعة عين وإجابة على سؤال،
فإن قريش على كفرها قالت في يوم من الأيام: يا محمد انصب لنا ربك، إن عشائرنا ورؤساء قبائلنا فلان بن حلال إله، انصب لنا ربك. فنزل عليه قول الله تبارك وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والنصارى عليهم من الله اللعنة نسبوا لله صاحبه الولد، فأكذبهم الله في هذه القضية بالذات، فقال: ما اتخذ الله من صاحبه، ونفع عنه الولد سبحانه وتعالى. فهذا النفي وإن كان يفهم منه أنه نفي تفصيلي هو استثناء من علوم القاعدة. أما بقية النفي في القرآن الكريم فهو كل على منهج الإثبات المفصل والنفي المجمل. ويدل على هذا أنه في أمور الإثبات المفصل ورد قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وكلها إثباتات مفصلة، الأسماء المفصلة والصفات له تبارك وتعالى. إذن يوصف الله بالنفي والإثبات، لكن قضيتين في أمر النفي لا بد أن تنتبه لها. القضية الأولى أن يكون نفيا إجماليا. القضية الثانية وهي مهمة جدا، أنه لا يستخدم في حق الله نفي إلا إذا تضمن هذا النفي مدحا. طيب أنا كيف أعرف أن هذا النفي يتضمن مدح ولا يتضمن مدح؟ أعيد: لا يستخدم في حق الله نفي إلا إذا تضمن هذا النفي إثبات مدح لله. طيب ما الوسيلة التي أعرف بها هذا؟ الآن أسألكم، اللي بيعرف يرفع أصبعه، ما في إجابة إرسالية. فهم السؤال، أعيد المرة الثالثة: لا يوصف الله بنفي إلا إذا تضمن النفي إثبات مدح. ما الوسيلة لمعرفة أن هذا نفي ذي مدح وهذا نفي ما في مدح؟ نعم، ارفع صوتك، قم. ها؟ لا غيره. ما فهمت السؤال، الله يفتح عليك. هذا الجواب، هي القاعدة اللي نقول نكررها وعرف لها بديهية، لكن شوف مجرد ان جثينا نظر ها سكتت الايدي. ليه القضية اللي نكررها اثبات ما اثبتها الله لنفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه حتى اصبحت مكرورة كبيرة؟ مجرد كيف تعرف ان هذا النفي يتضمن مدح ولا يتضمن؟ انا اتقيد بالنفي الوارد في كتاب الله. ليه؟ فان كل نفي في كتاب الله يحمل مدحا، كل نفي في كتاب الله يتضمن إثبات كمال الضد. قال الله تبارك وتعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. نفي ولا إثبات؟ نفي. أين المدح؟ نفي السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته، هذا نفي تضمن إثبات مدح. قال الله تبارك وتعالى: وما مسنا من لغوب. اللغوب اللي هو التعب. أين المدح؟ لكمال قدرته وعظمة سبحانه، لكمال قدرته. قال الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار. نفي. أين الكمال؟ لكمال عظمة. لماذا لا تدرك الأبصار؟ لكمال عظمته. قال الله تبارك وتعالى في يقرأ الآن زميلكم، لكن الأدلة لو جاءت في: وما لا يعزب عنه مثقال ذرة. نفي ولا إثبات؟ نفي. لا يعزب عنه مثقال ذرة، هذا اسم نفي. أين المدح؟ لكمال علم سبحانه وتعالى. وهكذا كل نفي ورد في القرآن الكريم فهو يتضمن ويحمل في ثناياه إثبات مدح لله. اقرأ:
وأما التفصيل في النفي فهو أن ينزه الله عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه، فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم
والعبث والباطل إلى آخره. ولكن ليس في الكتاب ولا في السنة نفي محض، فإن النفي الصرف لا مدح فيه، وإنما يراد بكل نفي فيهما إثبات ما يضاده من الكمال. فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال، ونفي العجز لإثبات كمال قدرته، ونفي الجهل لإثبات سعة علمه وإحاطته، ونفي الظلم لإثبات كمال عدله، ونفي العبث لإثبات كمال حكمته، ونفي السنة والنوم والموت لإثبات كمال حياته وقيوميته، وهكذا.
وش السنة؟ من الطرائف أن بعض الطلاب قراها مرة فيقول فنفي السنة. لا يا نفي السنة اللي قليل المعاني، مثل لما يجيك الشيخ يشرح ويكون بعض الأخوان كل شوي راسه يخفق يمين ويسار، لا ما ينبغي، هذه السنة. فالله لا تأخذ السنة ولا نوم. لماذا؟ لكمال حياته وقيوميته، لم يلد ولم يولد. لماذا؟ أين الكمال؟ لكمال غناه، لأنه الغني لا يحتاج إلى ولد ولا إلى والد. كل نفي في القرآن لماذا لم يستخلص صاحبة ولا ولدا؟ أين الكمال؟ لكمال غناه سبحانه وتعالى، فهو الغني. كل ما تأملت أي نفي ورد في القرآن فهو يحمل إثبات كمال الضد، أي يحمل مدحا، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة نفي محض أو نفي لمجرد النفي. النفي لمجرد النفي هذا أمر لم يصف الله به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما وردت النفي أساليب النفي التي فيها كمال لله وتنزيه له عما لا يليق بجلاله. نعم.
ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة إنما يأتي مجملا في أكثر أحواله بخلاف الإثبات، فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأنه مقصود لذاته.
الإثبات مقصود لذاته. تأمل لما تقرأ قول الله تبارك وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم العزيز الحكيم القادر الغفار المحيي المميت، كل هذه إثباتات مفصلة، وكل منها يحمل مدحا وثناء وصفة واسما لله تبارك وتعالى على ما قد سبق تفصيله. نعم.
الإجمال والتفصيل في باب الصفات. وأما الإجمال في الإثبات فمثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد المطلق ونحو ذلك، كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى. وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة، وهو من الكثير بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه.
لو سارت وهو من الكثرة يكون أحسن، يعني الإثبات المفصل وهو من الكثرة وإن تركتها ما هي، لكن الذي يظهر أنه هو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد يحصيه. نعم.
وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصيه، فإن منها ما اختص الله عز وجل بعلمه كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وفي حديث دعاء الكرب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
وهذا الحديث بالمناسبة هو الدليل على أن أسماء الله ليست محصورة في 99، لأنه قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن فلله أسماء ما أوحاها إلى أحد من خلقه، وإنما استأثر بها في علم الغيب عند سبحانه وتعالى، فدل أن أسماء الله أكثر من 99. وإنما معنى أن لله 99 يعني ما أسماء الله 99، وليس معنى أن كل أسماء الله 99. نعم.
قال شيخ الإسلام فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه من سوء.
الصالحين وقرى شرح الهرات علشان أذن.
قال الشارح رحمه الله: قوله فلا عدول إلى آخره، هذا مترتب على ما تقدم من بيان أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام هو الحق الذي يجب اتباعه ولا يصح العدول عنه. وقد علل ذلك بأنه الصراط المستقيم، يعني الطريق السوي القاصد الذي لا عوج فيه ولا انحراف. والصراط المستقيم لا يكون إلا واحدا، من زاغ عنه أو انحرف وقع في طريق من طرق الضلال والجور، كما قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والصراط المستقيم هو طريق الأمة الوسط الواقع بين طرفي الإفراط والتفريط. ولهذا أمرنا الله عز وجل وعلمنا أن نسأله أن يهدينا هذا الصراط المستقيم في كل ركعة من الصلاة، أن يلهمنا ويوفقنا لسلوكه واتباعه، فإنه صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.
ينتهي درس اليوم ويرفع الأذان ثم الأسئلة إن شاء الله. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. يظهر نصيب التصوف الليلة في الأسئلة كثير، الله المستعان. كثرة الكتب بعد ما ذرعك. هذه اسمها قصيدة البردة الحسنية الحسينية في مدح آل خير البرية، تاريخ صالح محمد الجعفري الأزهري، ومليئة يعني والعياذ بالله بأمور الشرك. منها انه يقول انها استأذن الحسين وانها يعني كان خلص فضل كل القصيدة، وتأملتها فإذا هي تنضح بأمور البدعة والضلال، نسأل الله العفو والعافية. ويسأل الأخ الكريم يقول وجدها في أحد أساتذة جدة، وماذا أعمل؟ أحرقها؟ نعم أحرقها وحاربها، وأنا أعجب فعلا للحظ. فهذا أمر يجب أن ينتبه لطلبة العلم أن الصوفية تحرص، بل قالوا للأخوان هذا الكتاب الآن وزع الليلة، يستشهد أحيانا بأحاديث مكذوبة وبأحاديث ضعيفة، هذا أيضا يوزع اللي هو الدعاء الذي لمن ينسى القرآن عن ابن عباس: يا علي إذا أخذت موقعك إلى آخر صفحة كاملة. هذا حديث موضوع وكل طرقه واهية، ذكر هذا ابن الجوزي في الموضوعات وغيره. ثم أيضا هذا أخ يقول أنه وجد في الحمل صورة من هذه الأدعية التي يعني يمجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يمجد يخرج من بشريته حتى يوصف بأوصاف الألوهية والعياذ بالله. وهذا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن من مدحك بما ليس فيك فقد ذمك. فها يجب أن يبرأ ويحرص على حماية المساجد من هذه البدع والضلالات. كذلك الكتب التي تذكر الأدعية وتذكر الأشياء ولا تحقق فيها ولا تبين درجات الحديث، وتجعل الناس يستشهدون بأحاديث ضعيفة، ما ينبغي لهذا. ونحن ولله الحمد عندنا من كتب أهل العلم ما يغنينا، عندنا رياض الصالحين، عندنا الواضر الصيب، عندنا كتاب الأذكار، عندنا كتب السنة، كتب الحديث كلها فيها كتاب كامل في كل مصنف كتاب الدعاء وغير هذا مما يجب أن نحذر من ترهات الصوفية وشعوذتها. هذا إعلان من مكتب الدعوة والإرشاد في جدة، يدعوكم لمحاضرة بعنوان طالب العلم بين الحق والواجب، للأخ الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد، أستاذ الفقه والأصول بجامعة أم القرى. وحسبك به وأحس إخواني على الاستفادة من هذا الرجل، ويا ليت ليتكم تفلحون يا شباب الصحوة في مدينة جدة في إقناع الشيخ أحمد بفتح درس في الأصول، أصول الفقه في هذه المدينة، فإن هذا الرجل من النوادر
في هذا العلم أحسبه والله حسيبه ولا أدرك على الله أحدا. مكان المحاضرة مثل الأمير متعب يوم الثلاثاء 22/2 بعد صلاة المغرب. هذا إذن إعلان عن محاضرة بعنوان كيف نحمي قلوبنا لفضيلة الشيخ محمد أمين مرزا مدير إدارة التوعية الإسلامية بمكة يوم السبت 19/2 في مسجد الشعيبي ويوجد مصلى للنساء. هذه ورقة يظهر أخ كاتبها عن شركة ويقول هذه الشركة وهذه الشركة ولا يعني بين إلا أن يفهم من كلام الأخ أنها شركة للمشروبات أو شركة إيش ابن زدر كرو. أي هذه على الأخ الكريم إذا ذكر يكون فيها فتيات يستقبلون الشباب وما إلى ذلك هذا منكر ولا ينبغي السكوت عليه، لكن ينبغي أن يتعاون مع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذهاب إلى المسؤولين في هذه الشركة وتخويفهم بالله وإقامة الحجة عليهم. هذا السؤال من النساء تقول إن لها صديقة أخبرتها أن زوجها قال لها علي الطلاق بالثلاث لن تفعلي أمر ما، وهذه الأخت تكون متحيرة لو فعلت هذا الأمر أتكون طالق من زوجها أم هذا قسم لا يعاد طلاق. هذا في تفصيل لا بد أن يؤتى بهذا الرجل ويبين مراده والله هو رقيبه وحسيبه. فإن كان يريد الطلاق فقد وقع الطلاق إذا قامت هذه المرأة يعني علقت إذا قامت بهذا الفعل، وإذا كان أنه لم يرد الطلاق وظهر منه صدقه أنه لم يرد الطلاق وإنما أراد اليمين ففتوى سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله وهي فتوى الشيخ الإسلام بن تيمية أن هذا يمين عليه كفره كفارة يمين ولا يعود إلى مثل هذا الأمر، فإن الحالف بالطلاق هذه أيمان الفساق، ومن كان حالفا فليحلف بالله، فإنك إذا حلفت بالله قد عظمت الله، وإذا حلفت بالطلاق فقد عظمت المرأة أكثر من تعظيمك لله. أعرف في بيئات وقرى زرتها أن الرجل يقول لأخي والله والله قال والله غفور رحيم، فإذا قال عليه الطلاق ارتعدت فرائسه ما يبقى يبارك أم العيال. إذا أصبحت أم العيال عنده في مكانة أعظم من مكانة لما سمع يقول له والله 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 فيقول كله واحد. فالذين يحلفون بالطلاق هؤلاء هم الفساق، ومن كان حالف فليحلف بالله، فإن الإنسان يعظم ربه. هذا أولا. ثانيا يكون الحل عليه سهل، إما أن يتحقق القسم، وإما إذا رأى في مصلحة أن يكفر عن يمينه أطعم 10 مساكين أو أعتق رقبة أو كسام وأتى الذي هو خير كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الدخول في متاهات الطلاق فهذا أمر لا يجوز. يقول أن الشيخ علوي الثقاف في تحقيقه للكتاب شرح الواسطية ذكر أن الأشاعرة ينفون بقية الصفات مع أنهم ينفوها بل أولوها حبذا التنبيه. نعم الأخ علوي جزاه الله خير ليس بدعا في هذا، هو قد استخدم عبارات الشيخ الأسلام بن تيمية غير من أهل العلم. التدقيق أن نقول أولوها، لكن الحقيقة أن هذا التأويل يؤدي إلى النفي، فأطلاق النفي ما فيه أي ضرر بإذن الله. هذا اقتراح أشكر الأخ الكريم عليه، وحقيقة أنه وصلني هذا الاقتراح وأيضا قابلني بعض الأخوة، ولكن كما يقولون الجود من الماجود. يقول أنه ليش أن هذا الدرس يبدأ من هو لا يتجاوز 1:30، فلو أنك تبدأ من العصر وندرك الساعة اللي هي آخر ساعة في يوم الجمعة وندعو الله وإلى آخره وأنت تنصرف إلى مكة بسرعة ما إلى ذلك، فجزاه الله خير. حقيقة تأملته، فكما تلاحظون الآن أن وقت المغرب بدأ كل يوم يتراجع الوقت، فبدأ الآن ما بين المغرب وبين العصر 3 ساعات سيأتي وقت كفاية إلى 2 ساعات، فما نستطيع حقيقة يعني خاصة أنا ما أستطيع بحكم ارتباطي بمسجدي في مكة، فيبقى الدرس على ما هو عليه. وشكر الله لك يعني حرصك، بالإضافة إلى أني حقيقة لا أريد أن أملل الإخوان، فما بين المغرب والعشاء إن شاء الله فيها بركة. ومن ميزتها أن يحضر أيضا معنا من الإخوة جزاهم الله خير، ومن الناس الذي يقول سأجلس في المسجد وتحتضر إن شاء الله هذه الجلسة ويحضر درس الخير، فما نريد أن نسقط على الناس. إذا انتهت 20 دقيقة سأعطينا الإنذار الشيخ على ما اتفقنا عليه.
أنا رجل كثير المعاصي وتوب ثم أعود منذ 13 سنة، وهذه المعاصي تدور حول النساء بصفة مستمرة، هل من علاج؟ والله يا أخي العلاج أن تتقي الله وأن تقلع وأن تحصن نفسك بالزواج، أن تحصن نفسك بالزواج. فإن الإنسان إذا استمر التردد على الذنوب ويتوب ثم يرجع يخشى والعياذ بالله ينقلب هذا إلى تلاعب وإلى استهزاء بالله وبآياته. هل الجنة في الأرض أم في غيرها؟ الجنة في السماء، هذا أمر، والسماء في لغة العرب كل ما علاك فهو سماء. أنت ذكرت هذا التنبيه، أشكر الأخ اللي نبهني له أن اللات من العزيز، بينما في المقرر أن اللات من الإله والعزة من العزيز. نعم، وهذا صدق لسان مني وجزاك الله خير، اللات من الإله أو من لفظ الله على خلاف هذا، والعزة من العزيز هذا اشتقاق، وجزاك الله خير على التنبيه. كيف نتعامل مع من كان أشعريا ويدعو العقيدة في مسجدنا مع العلم أنه يستهزي بكتب العقيدة كالطحاوية؟ لا ينفع مع هؤلاء إلا طلبة علم أدركوا دراسة فكر الأشاعرة والرد عليهم، وآمل إن شاء الله أن يكون في شرح الواسطية إن شاء الله ما يحقق جزءا كبيرا من هذا بإذن الله. أما مجرد الرد على هؤلاء بحماس وبعدم علم ثم يبدأ يذكرك ويورد عليك من هنا ومن هنا، فما ينصح بهذا، لا يرد عليهم إلا طالب علم متمكن. يقول الطبعة اللي موجودة عندكم اللي مكتوب عليها نشر مكتبة ابن تيمية بالقاهرة في اختلال في الأوراق، خاصة صفحة 18 وصفحة 21، ذلك التنبيه وجزيك خير. يصلي بعض الأخوة في هذا المسجد بين الأعمدة، مع أن المسجد لله الحمد واسع ولا يجوز الضرورة، ما هو الصواب؟ الصواب أنه لا تجوز الصلاة بين الأعمدة إلا إذا امتلأ المسجد ولم يجد مكان، إلا ما بين الأعمدة فتجوز مع الكراهة. ما ينبغي يا أخوان، لأنه ينفصل الصف. والحمد لله أصلا ما نقل الدرس إلى هذا المسجد المبارك إلا لأن مسجد واسع ولله الحمد، والمواقف مهيئة، وأيضا تكييف جيد، جزا الله من بناه خيرا وكتب له بمثله بيتا في الجنة. فأرجو أننا ما نكرر المخالفة التي كانت في مسجد آل ياسر. في كل درس درسنا في ذلك المسجد معظم الأخوان ينبه حتى والإمام تعب معهم في هذا، فأرجو أن ننتبه لهذا جزاكم الله خير، لا يصلى بها الأعمدة. يقول هذه الرسالة الثانية ليك، لماذا لا تخبرنا عن أحوال المسلمين في بلاد الإسلام؟ والله يا أخي هذا درس في العقيدة وليست مهمة الدرس أن يصبح لك أخبار، إذا ورد شيء بمقداره ونبع على هذا. أما أني أستعرض أحوال العالم الإسلامي في درس، هذا ليس اسم الدرس حاضر العالم الإسلامي، ممكن أن يكون هناك درس بعنوان حاضر العالم الإسلامي وفي كتب. أما درس في العقيدة فيبقى درس في العقيدة، تأتي قضية تعطى قدرها، هذا الذي يظهر لي. يقول معرض ردك على المبتدعة في مسألة الاستواء وجزاك الله خير، أنت قربت الأمثلة البسيطة لتقرب الأفهام، وأصل سبحانه يكون ذلك وفي حذر، جزاك الله خير. ولكن أشكل علي أن يفهم أن استواء الله على عرشه مثل استواء فضيلة على الكرسي في الدرس، ومع عدم الإحاطة والاحتياج إلى عرشه، فأرجو أن تبين هذا. أنا أصل بينت هذا جزاك الله خير، لكن مشكلة إذا بعض الأفهام تفهم هذا. نحن قلنا يا أخوة أن الذين أول الاستواء فهموا من الاستواء الحاجة، ثم قلت أنا لماذا أجلس على هذا الكرسي؟ لأني محتاج إليه ولا لا؟ لأني محتاج إليه. إذا المخلوق يستوي على الدابة، على السيارة، على الكرسي، على هذا لأنه محتاج. القياس الفاسد الذي استخدمه المبتدعة، قالوا ما دام الاستواء من المخلوق نتيجة حاجة، إذا قلنا إن الله استوى كانت نتيجة حاجة، إذا نؤول الاستواء. نقول كلامكم باطل باطل باطل. لماذا؟ لأن الاستواء الذي نتيجة حاجة استواء من؟ استواء المخلوق. الاستواء الذي نتيجة حاجة استواء من؟ لكن الذي كان ولم يكن شيئا معه ثم خلق المخلوقات كلها ما يحتاج لا قبل الخلق ولا بعد الخلق. ولم يخلق الله العرش وهو محتاج إليه، ولم يخلق الكرسي وهو محتاج إليه، حاشاه من الحاجة. وإنما لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. السلام، خليني شوية قبل شوية.
ما رأيك في الذي يسأل سؤال تعجيز ما ينبغي إجابته؟ الذي يسأل سؤال تعجيز ما ينبغي إجابته لأن هذا مبطل. أما الذي يسأل ليفهم فالمجيب بين الأمرين، إما أن يعرف الإجابة فيجيب، وإما أن لا يعرف الإجابة فعليه أن يقول صدقا ويقول لا أعلم. فإن الذي يفتي بغير علم يستحق مثواه من جهنم، وأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. أنت ذكرت اسم كتاب الأشقر، الكتاب اسمه عالم الملائكة الأبرار، وكتاب آخر اسمه عالم الجن والشياطين. نعم، وجزيت خيرا في ذلك. يقول سمعت خطبة الشيخ السيس وهي خطبة بليغة تتضمن أمور كثيرة شرعية ونصائح له اليوم، فهل لكم للحث على أصحاب التسجيلات في هذا؟ أنا ما سمعت الخطبة، لكن إن شاء الله إن المضمون في الشيخ وغيره من الخطباء لخطبهم إن شاء الله كلها مفيدة. أيضا كان هناك خطبة قبلها للشيخ سعود الشريم عن أمور الردة وهي خطبة جيدة، وكان هناك خطبة رائعة جيدة أيضا للشيخ صالح بن سعيد، وكل خطباء الحرم والله الحمد فيهم الخير وفيهم البركة. هذا ما أسس له درس اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ونلتقي الأسبوع القادم بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.